إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من فضل الله علينا أن هدانا للإسلام، فلله الحمد أولاً وآخراً، فكم من الخلق من ضل عنه فلم يهتدي إليه. ولئن كان الإسلام ديناً يأمر بتوحيد العبادة لله، فإنه كذلك يأمر بمكارم الأخلاق مما ينبغي أن يتوطن له كل مسلم. وإن من أهم أخلاق الإسلام العدل، ومن أشد منهيات الإسلام الظلم والكذب والبهتان. ومما يفعله بعض المسلمين من ضعيفي الإيمان الدعاوى الباطلة، والدعاوى الباطلة افتراء وإفك، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أيها المسلمون، الإثم نوعان: إثم لازم خاص بصاحبه، فمعصيته في حق الله وحده ومضرته على العبد نفسه. والنوع الثاني إثم متعد مضرته على صاحبه، ولكنها أيضاً، أي المضرة، تعدته ونالت أحداً أو جماعة من الناس. وهكذا هي جميع المظالم: معاصي متعدية، والمظالم متعلقة بحقوق الناس لا بحق الله وحده. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها حين سأل أصحابه فقال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم. الدعاوى الباطلة التي يراد بها الأذى أو يراد بها الكسب الحرام مهلكة لمقترفها لو يعلم، مفلسة له يوم القيامة. بل أكثر من ذلك، في سنن ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ردغة الخبال هي عصارة أهل النار وصديدهم، نسأل الله السلامة. معاشر الإخوة، يحار المرء حين يرى مقدار الشر الذي يحمله بعض الناس، نسأل الله السلامة. لكنها الدنيا تأتي بالعجب، ربما تكون التربية القاسية هي السبب، ربما يكون الأمر وراثيا، ربما يكون جينيا في خلقته، ورضي ذلك الشر في نفسه ولم يكترث في أن يغيره. الحاصل أن الشر والطيبة صفتان تنازعان الإنسان، فمتى أثر الإيمان على قلبه كما ينبغي كان أقرب إلى الطيبة، ومتى ما كان الإيمان في قلبه ضعيفاً لا يكاد يحركه لشيء كان أقرب إلى الشر. والشر يتفاوت، فمن الناس من فيه شر يأتيه حيناً ويغيب حيناً، ومنهم من انطوت نفسه على الشر، نسأل الله العافية، يمشي بين الناس وشر كامن في صدره. لا يغرنك المظهر، فحتى لو كان ظاهره الصلاح فإن المعول عليه كلامه وسيرته وسعيه. الشرير حياته كئيبة، الناس تبغضه تحذره، قلبه أسود وفيه غل مقيت، ولسانه يدمن الوقوع في أعراض الأخيار بكل صفاقة وسوء أدب، ويختلق حول الأبرياء الأكاذيب لا يبالي، ويتهمهم بما ليس فيهم بلا خوف من الله، وقد يقيم الدعاوى الباطلة بغير حق. وهنا ينبغي أن يتذكر المسلم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الشرير يبني علاقاته وحياته على سوء ظن لا حسن الظن، ويحترف البهتان، وقلبه يحسد بشدة، وفيه على الناس من الغل ما يشمئز منه العاقل. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جلالة قدره ومكانته يتعامل مع الأشرار بالمداراة، بالملاطفة، بالاحتمال واللين، لعله يتقي شره. ففي البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، من تركه الناس اتقاء شره. أيها الإخوة، الدعاوى الباطلة مبدأها البهتان، والبهتان كذب يبهت سامعه ويدهشه ويحيره لفضاعته، سمي بذلك لأنه يبهت أي يسكت لتخيل الصحة، صحة الكلام وهو باطل، لكن يجعله يسكت ثم ينكشف عند التأمل. ولذلك أمر الله تعالى عباده المؤمنين إذا سمعوا البهتان أن يقولوا: سبحانك هذا بهتان عظيم. فقوله سبحانك كما ذكر بعض المفسرين هو للإشعار بأن الله غاضب على من خاض في ذلك، فعلى من خاض فيه أن يتوجه لله بالتوبة منه، ومن لم يخض بالاحتراز من المشاركة فيه. سبحانك هذا بهتان عظيم. في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. فالبهت كبيرة من كبائر الذنوب، وقد عده الإمام ابن حجر الهيتمي أشد من الغيبة. جاء في صحيح الترغيب من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر امرؤا بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. اللهم طهر قلوبنا وطهر ألسنتنا من كل شر، وقنا شر كل ذي شر. يقول الفضيل ابن عياض: في آخر الزمان قوم بهاتون عيابون، فاحذروهم فإنهم شرار الخلق، ليس في قلوبهم نور الإسلام، ولا يرتفع لهم إلى الله عمل. معاشر المسلمين، لا شك أن الدعاوى الكيدية زور وبهتان، وهي اعتداء اعتداء سافر، والله تعالى لا يحب المعتدين. يقول جل من قائل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد يحمل على تلك الدعاوى خصومة ما بين المدعي والمدعى عليه، ولكن حتى لو خاصم بحق فإنه ينبغي أن يقف عند ذلك الحق ويقتصر على قدر الخطأ، لا أن يظهر الزيادة ويبالغ في الخصومة أو يمزج بطلب حقه كلمات مؤذية، فإن ذلك من اللدد والفجور في الخصومة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أخرجه البخاري. والألد الخصم هو المولع بالخصومة، هو الذي يكرهه الله عز وجل كراهية شديدة. بعض الناس يفجر في خصومته، يحتال ويبالغ في خصومته ولو كذب، ولو حاد عن الحق في خصومته. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الفجور في الخصومة ضمن خصال النفاق الرئيسة، إذ قال: وإذا خاصم فجر. فأسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم أجمعهم على طاعتك، وألف بين قلوبهم برحمتك. اللهم أعلي الحق وانصر أهله، وادحر الباطل واخذل أهله. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره، وكف عنا شره. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.